الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 11 من الشهر 11 لعام 45 و400 وألف نشرع في كتاب الفتن وعشرات الساعة، وهو الدرس 38 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن وعشرات الساعة. المراد بالفتن الأمور العظيمة التي تقع في آخر الزمان، كفتنة الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج وفتنة النساء ورفع العلم وفتن الحروب والوقائع الكثيرة والملاحم العظيمة، كما سيأتي بيان ذلك في موطنه إن شاء الله. وأما أشراط الساعة فهي علاماتها، وهي منقسمة إلى قسمين: أشراط صغرى، ومنها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس، فتح قسطنطينية، فشو الجهل، رفع العلم، فشو الزنا، فشو الخمر، نار تخرج من الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، كثرة القتل، إلى غير ذلك من الأشراط. وأشراط كبرى وهي العلامات العظيمات التي عليها تقوم الساعة، كخروج الدجال يأجوج ومأجوج، والنار التي تخرج من عدن، وخصف المشرق وخصف المغرب وخصف جزيرة العرب، وطلوع الشمس مغربها والدابة، ونحو ذلك من الأحداث التي يقع بها التغير في العالم العلوي والسفلي. قال رحمه الله: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. وفي السند المتصل: حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، وفي الرواية الأخرى عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. أربع صحابيات يروي بعضهن عن بعض في هذا الحديث. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، كالمتعجب أو المسترجع أو الذاكر، لأن ذكر الله تطمئن به القلوب وترتاح به النفوس وتسكن به الجوارح. ويل للعرب من شر قد اقترب، وهو ويل الأمة المسلمة أجمع، إلا أنه ذكر العرب دون غيرهم، لأن الإسلام في آخر الزمان يرجع إلى أرض العرب، وفي الجزيرة يرجع إلى مكة والمدينة. إن الإسلام لا يأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، وبسلامة المسجدين سلامة لما حولها، لأنه لو سطر على الأرض أجمع إلا المسجدين لحصل الضرر العظيم على المسلمين بالحصار ونحوه، لكن يبقى المدينتان مكة والمدينة من هذا الشر، ويبقى لهما ما حولهما من البلدان. وهذا دليل أيضا على أن أكثر الفتن تقع على أرض العرب والمسلمين، على المسلمين عامة لكن على أرض العرب خاصة. وانظروا إلى الاستعمار، وانظروا إلى الفتن الحاصلات الآن من ثورات وانقلابات وشرور كثيرات تقع على أرض العرب، حتى يتعجب المتعجب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة، جاء في الرواية الأخرى الإبهام والسبابة، يعني فتح فتحة يسيرة، لكنها دليل على نذير شر. فالفتن مبدأها حقير وآخرها كبير، وشرها مستطير. ويأجوج ومأجوج قوم من بني آدم جعل ذو القرنين رحمه الله سدا بينهم وبين من يليهم من البلدان، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني ربي فيه خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. معنى فما استطاعوا أن يظهروه أي عجزوا عن الارتفاع عليه. وهذا الحديث يعني أنزل حديث في صحيح البخاري، إذ أنه بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 9 أشخاص، بينما قد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الثلاثي مثل مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع وعن غيرهم. نعم لو تأتون بسند البخاري. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاوى حدثنا إسماعيل يعني بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش الحديث. قلت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا دليل على أن الشر يزاد حتى لا يكون للصالحين شأن، ربما لا يستجاب دعائهم ولا ينصرون على عدوهم، ولكنهم يبعثون على نياتهم وعلى صلاحهم. الخبث المراد به الفسق والفجور، وقيل الزنا خاصة. ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. قال باب الخصف بالجيش الذي يأم البيت. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ قتيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله ابن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخصب به، وكان ذلك في أيام بن الزبير، لأنهم ظنوا أن الجيش الذي يخصب به هو الجيش الذي يأتي من الشام. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث أي جيش لحربه، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خصب بهم، والخصف هو سقوط الأرض إلى الأسفل. فقلت يا رسول الله كيف من كان كارها، يعني من أخذوه معهم في الجيش وليس نيته حرب المسلمين؟ قال يخصب به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو جعفر هي بيداء المدينة في هذا الحديث فضيلة النية الصالحة، ولهذا ذكره النووي في رياض الصالحين في باب الأخلاص والنية. فإذا كان قد خرج مع الجيش الظالم الغاشم لكنه كان مجبورا وكان نيته الخير سلم بنيته الصالحة. وأما في الدنيا الناس يأخذون بظاهرهم. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ العمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت، أي يقصد هذا البيت، جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخصب بأوسطهم، أوسط الجيش، ويبقى طرفاه منها هنا ومنها هنا، وينادي أولهم آخرهم ثم يخصب بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، يعني الهارب الفار. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، أشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. قال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد حدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن صابط عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك، غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن فضل الحداني أو الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. يعني كأنه تحرك وهو نائم. فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش، يعني يريدون رجلا من قريش، قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خصف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. المستبصر الذي هو منهم وعلى طريقهم، والمجبور المكره، وابن السبيل العابر. يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. وفي هذا الحديث شؤم مجاورة السيئين. فإذا رأيت الفساد قد عم في بلد أو قرية فارحل منها إلى غيرها، فإن العذاب إذا نزل أصاب الجميع. قال النووي في هذا الحديث: من الفقه التباعد من أهل الظلم، والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين، لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. وبالسنة قال: باب نزول الفتن كما وقع القطر. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ بن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة، يعني القصر والحصن المرتفع. ثم قال: هل ترون ما أرى؟ هذا من دلائل نبوته، يرى ما لا يراه الناس. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، أي تنزل بين بيوتكم، كمواقع القطر لكثرتها، ومنها عظام ومنها صغار، فنعوذ بالله من الفتن. قال: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة، وهذه إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل والصفين والحرة، مقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما وغير ذلك. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي السند المتصل: حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقة الصبخي إلى مسلم بن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ في طلب العلم وطلب النصيحة. وفي السند المتصل: حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا. قال الآخران: حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، أي كثيرات، القاعد فيها خير من القائم، لأنه أبعد إلى الوقيعة فيها والإثارة، والقائم فيها خير من الماشي، مع أنه قد أصابه منها ومن لفحتها إلا أنه لم يسعى فيها ويمشي إليها، والماشي فيها خير من الساعي الجاري إليها يستوشيها فيكون ضرره أعظم، فكلما كان الضرر أعظم كان الإثم أعظم. من تشرف لها تستشرفه، أي من تطلبها ورغب فيها لحقه من شرها، ومن وجد فيها ملجأ فليعد به. والملاجئ كثيرة، منها في هذا الزمن دور الحديث ومجالسة الصالحين والإقبال على العلم والعمل، وهكذا اللحاق بالبوادي في شدة الفتن العظيمات. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به، سيأتي في حديث أبي بكر بيان ذلك. قال رحمه الله: بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقة الصبخي إلى مسلم بن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبو بكر يحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، أي كثيرات عظيمات متنوعات، ألا ثم تكون فتن غير الفتن السابقة، كما في حديث عبد الله بن عمرو قد تقدم: تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه. القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا، حرف تنبيه،
فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ما يبقى بينها، يتلمس الأخبار وربما وقع عليه من شرها. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه إلى البادية، يوشك أن يكون خير متاع المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال وما وقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ولو صلى وحده أو مع عبيده أو مع أبنائه، أهون منه من البقاء بين الناس يصيبهم ما أصابهم. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرا، يعني حتى لا يشارك، ثم لينجو إن استطاع النجاء. صرف نفسه، أين ذهب؟ اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. نعم، قد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أكراه السلطان أو أحد المحاربين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجي سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا إذا لم يشارك، أما إذا شارك، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده ما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال، قد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقال الطائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين، وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافع عن نفسه، لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكر الصحابي رضي الله عنه وغيره. فقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وغيرهما: لا يدخل بها، لكن إذا قصد دفع عن نفسه. فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن علماء المسلمين. قال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصرة المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي. وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون، والله أعلم. ومن هؤلاء أيضا الذين لا يرون القتال في الفتنة أبو سعيد رضي الله عنه، حتى أنه في معركة الحرة جاءه رجل وهو في كهف، فقال له: اخرج إلي. قال: لا أخرج إليك، ولكن ادخل أنت. قال: أنت أبو سعيد؟ قال: نعم. ثم حدثه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستشراف للفتنة. قال: باب إذا توجه المسلمين بسيفهما. والسند المتصل: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنب بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، كأنه يريد علي رضي الله عنه لنصرته والقيام معه، فلقيني أبو بكر أنفع بن الحارث فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي: يا أحنف، ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمين بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، يعني يستحق النار، أما الخلود لا يخلد إلا الكافر، والجزم بالخلود والجزم بالدخول أيضا لا يجزم إلا لكافر، لأن المسلم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل أدخله النار وعذبه بقدر مظلمته، وإن شاء عفى عنه. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان قد أراد قتل صاحبه، وما أكثر الناس الذين يدخلون تحت هذا الوعيد، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثر شرها وقل خيرها. وفي رواية: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، أي طائفتان عظيمتان من المسلمين، وتكون بينهما مقتلة عظيمة يموت فيها الكثير من الناس، ودعواهما واحدة، كل يدعي أنه هو على الحق، وأنه المصيب، وهذا لالتباس الفتن، وما أكثر هذه الفتن في هذه الأيام. كم تجد من طوائف كل يرفع لا إله إلا الله، وكل يقول حال قتاله الله أكبر، وربما كانوا جميعا من المجرمين المخالفين لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: من الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. قال: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. وفي السند المتصل حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ثوبان بن بجدد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفتح الإسلامي كان إلى جهة الشرق وإلى جهة الغرب، وأما إلى الشمال والجنوب كان دون ذلك. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر ملك الروم، والأبيض ملك فارس، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة كما فعل بقوم نوح أو قوم عاد أو قوم ثمود، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من الكافرين، فيستبيح بيضتهم قوتهم أجمع بحيث يستأصلهم، هذا لا يكون. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، استجاب الله هذه الدعوة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، استجاب الله هذه الدعوة، يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذه هي المصيبة التي وقعت فيها الأمة، القتل فيما بينهم. وكم مرت من سنين وأعوام، وما زال إلى الآن، وإن كان السبي خف، إلا أنه في الزمن الماضي كان هكذا، يهجم المسلم على المسلم ثم يقع بينهم السبي، ويقع بينهم القتل، ويقع بينهم أخذ الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بلفظ أطول من هذا، وقد شرحناه فقرة فقرة في شرحنا على كتاب التوحيد. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وحدثنا حاوى، حدثنا ابن نمير، واللفظ له: قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، اللي هو المدينة جهة قباء، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، لعله ضحى أو تحية مسجد، وصلينا معه ودعا ربه طويلا لأمته، ثم انصرف إلينا فقال: سألت صلى الله عليه وسلم، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فيها أن أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، يعني مثلا بالقحط بالأسقام بنحو ذلك، وسألتها ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، ولذلك بقي بأسهم بينهم شديد. ومع ذلك تبقى طائفة على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. وبالسند المتصل: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، لتخصصه في هذا الباب، كان يحرص على سماع هذه الأحاديث وإتقانها. وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا، لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، يعني حتى لا يقول قائل اختص حذيفة بهذا، قال كنا في مجلس واحد إلا أنه حفظ ونسي أو أتقن ولم يحدث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. كبار يعني يأتين على أصحاب العقول، وربما عجز عن حلها الفحول. ومنهن فتن كريح الصيف، منها صغار ومنها كبار، والمسلم من سلمه الله. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، ماتوا ولم يحدثوا، وحدث حذيفة. وفي الرواية يقول إلا حدث به حفظه من حفظه ونسي من نسي، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون مني الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. يعني إذا رأى الفتنة يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به كأنه قد عرفها. قال في رواية أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء لقد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، أي في آخر الزمان حتى تكون المدينة لا يغشاها إلا السباع وعوافي الطير كما في الحديث. وبالسند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة ابن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب، كان رجلا جميلا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته ودعا له. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا ومن يستطيع ما استطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحدث من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالفتن وبما يكون إلى قيام الساعة. ولو يعني وضع هذا الحديث في موطن واحد لربما جاء في مجلده، ولكن لله الحكمة. كثير منه ربما يروه الصحابة على الوقائع بدون ترتيب، والحمد لله ما كان من شأن الدين نحتاج أن نتقرب إلى الله عز وجل به فقد حفظ وبلغ. وما كان من الفتن ما كان منها يحتاج إلى انتباه وحذر بلغون به، وما كان من فتن ربما لا مصلحة في التحديث لم يحدثوا به، كما قال أبو هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. إلى هنا بارك الله فيكم.